مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جمهور منصت ونجومه ورواده، هذه تحية طيبة لكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي باسمكم أن أرحب بفضيلة الشيخ فهد الجريوي في هذه المساحة الختامية في ختام قصة النور التي عشنا معها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تفيأنا من نورها ومن معالمها، ودرسنا أو مررنا في السيرة النبوية مع الشيخ فهد بطريقة مختلفة، تعايشنا أكثر، اقتربنا أكثر. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالشيخ وأدعوك فضيلة الشيخ للكلمة في المقدمة حتى نبدأ بعدها بالأسئلة، فتفضل فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحفظكم وبارك فيكم وبارك في من يستمع إلينا الآن، وحييك شيخ عبد الله وحيي الإخوة جميعا والأخوات الذين استمروا معنا أظن على مدار أظن أكثر من سنتين في هذه السلسلة التي يعني كنت المستفيد الأول منها والمنتفع، ولا زلت أتفيأ آثارها وفوائدها وظلالها، وما أكتمكم سرا أنني يعني في آخر الحلقات أصبحت أحس بالوحشة لأني ما كنت أنقطع عنها طوال العام، لأن قدرا هكذا أصبحت كل تقريبا بداية سنة كان الانطلاق موسم من مواسم قصة النور، فكنت أنشغل فيها طوال العام وما كنت أسجل الحلقات في وقت واحد، فأحيانا أسجل 4 حلقات وكنت أقرأ مثلا أعد لها شهر متواصل مثلا ثم أنقطع، ثم بعد ذلك مثلا أتت حادثة بدر مثلا غزوة بدر فجلست أعد فيها يمكن تقريبا شهر، وهكذا يعني فأشياء متفرقة، فكنت يعني أحس بسعادة غامرة، وكانت سبحان الله العظيم أحب الأوقات لي وأيسرها وأمتعها، وما كنت أستطيل البحث فيها ولا كثرة النظر والقراءة في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وأنا ذكرت هذا للإخوة القائمين على هالمبادرة المباركة، قلت أني تكلمت في السيرة النبوية وكانت من أقصى أماني وأغلاها أنني أختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، فألقيتها قبل 6 سنوات في أحد المساجد، ما استمريت، انقطعت قبل غزوة بدر، ثم تكررت قرابة 5 سنوات، ما استطعت أن أتجاوز غزوة أحد أعيدها وأتوقف، فلما سبحان الله العظيم وفقنا الله سبحانه وتعالى إتمامها كان هذا من أعظم النعم علي وعلى إن شاء الله من استمع إليها. فسيرته صلوات الله وسلامه عليه كما يعني أذكر قلت هذا كثيرا، عبارة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل ما أعظم شيء يلين القلب، قال قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أتعجب من هذا الكلام يعني، وسبحان الله لما بدأت أقرأ وأطلع ويعني نتعاون نحن والإخوة، هم أعانوني حقيقة على بذل الجهد في تقديم يعني حلقات، وأرى أني ولا زلت حقيقة أنني ما قلت الذي في خاطري كاملا، وذكرت الإخوة أنني أتمنى حقيقة أن أجعل هناك فائت لقصة النور، ربما يكون في 10 حلقات إضافية أو 15 حلقة إضافية، ولو طلب مني أن أعيد السيرة من البداية والله ما ترددت لحظة، لأني أرى أن هناك في مواطن كثيرة ما ذكرتها ومصادر تمنيت أنني أقرأها واطلع عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم للاعتناء بسيرته صلوات الله وسلامه عليه وتطبيقها وجعلها منهاج حياة لنا جميعا. سم أنا ما ترى بالمناسبة شيخ عبد الله، معليش اسمح لي دائما أنا أستطرد فقاطعني يعني إذا رأيتني خرجت على الطريق.
أبد، خذ راحتك شيخ، نستفيد.
الله يحفظكم. الله يحفظك.
الله يجزاكم خير. ما يعني من كلامكم يا شيخ ومن طرحكم يتبين أن نظرتكم للسيرة النبوية قد لا تكون يعني رائجة أو شائعة في الكثير. في الغالب في مفهوم عندنا كثير مننا أن السيرة النبوية القراءة فيها أو النظر فيها هو من باب، لا أقول الترف، ربما من باب القراءة في الملح أو القراءة غير الأساسية أو يعني الشيء اللي يتروح به. هل هذا المفهوم أو هذا يعني النظر يعني هذا التصور هل هو صحيح عن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم والله شيخ عبد الله، لا شك أن هذا هو الراجح. حتى أول يعني نشوف الشيخ اللي مثلا يتكلم في السيرة النبوية يقول هذا يعني على قد حاله يعني، وراعي قصص وأخبار وسواليف وكذا، بينما الشيخ عبد الله والإخوة والأخوات لما تقرأ في كلام الأئمة تجد أن الصورة مختلفة تماما. الزهري مثلا رحمه الله لما يقول مثلا في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، ويأتيك مثلا سفيان بن عيينة وهو من أجلة التابعين ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه. أنت تفاجأ. بل أن أبو عبد الله الحاكم صاحب مستدرك يقول يعني عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه من العلوم، لما تكلم عن الأخبار ومغازيه والمواقف التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه في سيرته، يقول لا يستغني عنها عالم. ثم أيضا كلام ابن حزم رحمه الله يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها يعني لو لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة غير سيرته صلوات الله وسلامه عليه لكفت. بل إن يعني ابن الجوزي رحمه الله، هذا غريب جدا، مرة وقفت على هذه العبارة في صيد الخاطر، يقول إن أنفع العلوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولذلك قال الله جل وعلا عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولا شك أن هذا بمفهوم الأشمل الأنبياء، وأيضا تشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة. فتأمل هذه المقولات وهذه العبارات وكيف حفاوت أجلة العلماء والتابعين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المفهوم آخر. أيضا الأمر الآخر شيخ عبد الله، أنه هناك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى لن تستطيع فهمها ما لم تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهها وتتدبرها. كذلك يعني كنت أنا أقول أن أعظم مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة فيها صحيح البخاري. أصلا عامة المواقف التشريعية التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما تقرأ في عنوان صحيح البخاري المختصر الصحيح المسند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، فالأيام هذه المقصود بها ما عاشه صلوات الله وسلامه عليه من مواقف. كثير من كتب الأحكام شاملة المواقف من سيرته صلوات الله وسلامه عليه وهكذا. فلا شك أنها من أهم الأمور العناية الطالب العلم بها وعناية المتأدب وحتى المثقف وحتى اللي خارج العلوم الشرعية. لا شك أن لماذا يا شيخ عبد الله، يعني مثلا أبو الرشد الجد يقول أن هذا من العلم الشريف الذي يغبط فيه الإنسان تعلم علم السيرة النبوية. فلما تقرأ مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصره على أعدائه، تحس بسرور وبغبطة وأن العاقبة لهذا الدين. ثم لما تقرأ الأشياء التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابت الصحابة، ويكفي من ذلك شاهد غزوة أحد، مهما أصابك من البلاء والضرر ستجد أن في ذلك أعظم التأسي. ولذلك لما ذكر الرازي في مناقب الإمام الشافعي لما أتى يونس بعبد الأعلى وهو يصف حال الشافعي يقول ما رأيت أحد أصيب بمصاب مثل الشافعي، وش قال له الشافعي يا شيخ عبد الله؟ قال له اقرأ علي بعد 120 من سورة آل عمران، يريد أن يقرأ عليه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أحد. فلما قرأها وقال يعني أخف علي القراءة يعني بالحدر، بعد ذلك ماذا قال له؟ قال لا تغفل عني فإني مكروب. وشاهد يعني أن شوف كان أعظم الأسوة له وأعظم الصبر على البلاء الانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له من أحداث. والله أن تكامل الشخصية العلمية وتكامل دعوتك للناس وتوجيهك وحسن تأتيك للناس يعني أعظم مورد لها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا شيخ عبد الله من هذا من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دين النصيحة لله ولرسوله، من نصح للنبي صلى الله عليه وسلم معرفته صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة أحواله وأخباره، هذا من أعظم أسباب محبته صلوات الله وسلامه عليه. سم
الله يجزاك خير شيخ. الآن يعني مع جوابك هذا الله يجزاك خير، في سؤال قد يكون يعني سؤال تصنيفي فقط لترتيب الفكرة، هل السيرة النبوية تصنف تحت علم التاريخ أو بحكم أنها مأثورة عن النبي تصنف كعلم في الحديث؟ ما هو تصنيف علم السيرة؟
يدخل في هذا ويدخل في هذا. بعض الأخبار حتى بالمناسبة يا شيخ، بعض الأخبار وردت في كتب السنة ولم تجمع عليها ولم يعرف هذا عند أهل السير، فقدم كلام أهل السير. من ذلك مثلا في صحيح مسلم لما عرض أبو سفيان ابنته أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب رد هذا الحديث أنه لم يعرف هذا عند أهل السير أبدا. لماذا؟ لأن أبو سفيان واتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام أم حبيبة. عندك مثلا لما ورد في الصحيح عن عائشة في مسألة أعداد الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، قدمت رواية أهل السير. تحريم كذلك المتعة أنها في غزوة خيبر، ابن عبد البر قال ولم يعرف ذلك عند أهل السير فرد، وهكذا. فهي علم ينقسم بين هذا وبين هذا، بين رواة أهل السير والأخبار وكذلك بين رواة أهل السنة، فيدخل من ضمن هذا ويدخل من ضمن هذا. نعم
الله يجزاك شيخ. في هذه النقطة في تفاصيل الأحداث، يعني سيرة النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الأحداث، متداخل الوقائع، والخط الزمني فيها والخط الجغرافي يكون له تداخل وقد قد لا يتضح لأي قارئ. هل هناك طريقة للتعامل مع الأحداث، أو هناك مراجع محددة يعني رتبت أو نظمت الأحداث بطريقة تكون سهلة للقارئ؟
صحيح. بالمناسبة يا شيخ عبد الله، يعني في النهاية السيرة النبوية علم، علم له مشكلاته وله صعوباته، ويحتاج لها وقت ومدة وزمن والنظر فيه والتخصص فيه، يعني أيضا يحتاج له. وأنا بالمناسبة ترى يا شيخ عبد الله، أنا قارئ ترى ومستمع يعني أو مطلع اطلاع عادي جدا، يعني لا أحسب نفسي أني متخصص في السيرة. لا والله صحيح، والله ما أحسب نفسي متخصص في السيرة، ولا عندي ولا يمكن ولا 20% من السيرة النبوية إلى الآن، وبأحس بالتقصير في هذا. لكن يعني حتى أنا كنت أحدث نفسي أقول لو عمل كتاب اسمه مشكل السيرة النبوية، وجدت كتاب لأحد العلماء المتقدمين سماه مشكلة السيرة، لكن بمجموعها هناك أحاديث أو وقائع مشكلة في السيرة، يعني يحتاج لها جمع ونظر. أحياناً يا شيخ عبد الله هناك أحداث ما وقعت إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعددت الصفات. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت في حياته إلا مرة واحدة، فكيف تغير الصفات فيما وقعت إلا مرة واحدة؟ هناك رسالة علمية ترى مؤلفة في هذا الجزء، بمعنى أنه علم السيرة يحتاج له نظر، ويحتاج له دراسة، ويحتاج له صبر، ويحتاج له مدارسة، ويحتاج له تكرار. أتكلم لك عن تجربة الشخصية، يعني بعض الأحداث مثلا أنا أعدتها يمكن 6 أو 7 مرات وألقيتها، ولو تسألني الحين عن تفاصيلها الدقيقة ما أعرف إلا بعد أني أراجع. هو جزء من هذا العلم. مثل أحيانا بعض الناس يقول أني قرأت التفسير ويريد يعني بعد انتهاء من التفسير أنك تسأل عن آية وتجده، هذا لا يمكن. بمعنى أنه مع المداومة مع التكرار تبدأ تتشكل عندك كثير من معاني العلم الذي تقرأ فيه، لكن الإتقان والحذق فيه هذا صعب، إلا إذا حفظت مثلا منظومة في العلم تعطيك تفاصيلها العامة، هذا ممكن. لكن نجي الآن يا شيخ عبد الله طريقة عملية في السيرة. أول شيء لا تكثر دائما، إذا أحببت الشيء أو أردت أنك تتقنه لا تكثر في البداية. بمعنى أنت الآن المرحلة الأولى لك لإدراك معالم السيرة العامة ترتيب على التواريخ، ولا تذكر التفاصيل، بمعنى السرايا تجاوزها، اذكر الأحداث الكبيرة، بدر في العام الثاني، أحد في الثالث، صلح الحديبية في السادس، حنين في الثامن، حجة الوداع في العاشر، وهكذا. طيب عندك الآن مثلا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كم، زوجاته، يعني الأشياء الرئيسة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة تتقنها، تكون عندك حاضرة في الذهن، بعد ذلك يلا تبدأ في التفاصيل. وش التفاصيل؟ ركز جهدك على الأحداث التي حدثت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الترتيب الذهني هذا مهم. خلاص كل أحداث النبي صلى الله عليه وسلم أو عامتها التي حدثت في مكة يكون عندك أيضا بالمناسبة. وهذا ترى من الأمور اللي أنا لقيت فيها صعوبة وعنت، ترتيب بعض الأحداث في العهد المكي انضباطها صعب. لكن مثلا لما تأتي الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم أوذي فيها، الأذى الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو العام السابع بعد البعثة ولا في الثامن ولا في التاسع؟ مو مهم، لكن أصل فكرة الإيذاء موجودة بتفاوت السنوات. فبعض الذين يكتبون في السيرة يجعلها مثلا في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعلها في الثامن، ليس في إشكال مدام أن أصل فكرة الإيذاء موجودة. فالقصد يا شيخ عبد الله أنه لا يلزم الترتيب الدقيق جدا في هذا الأمر. أحيانا أيضا تجد عندك مشكلة، غزوة ذات الرقاع أو المريسيع، بعضهم مثلا يجعلها بعد الحديبية وبعضهم يجعلها في العام الرابع، ثم تجد اختلاف أهل السير في ذلك. أيضا هذا من الأمور المستوعبة التي لا تدقق فيها وتشغلك. أنت ابدأ في المتفق عليه أو في الأغلب الموجود، ثم بعد ذلك تتدرج قليلا قليلا. غزوة بدر ستقرأها في كتاب ستجد ما في تفاصيل كثيرة، شوي لا بتقرأها في كتاب متوسع، أيضا تنظر لها من نظرة مثلا فقهية عند مثلا زاد المعاد، ثم ستقرأها بنظرة إيمانية مثلا في مثلا نكتب مثلا السيرة النبوية للصوياني مثلا، ستقرأها بنظرة حديثية مثلا مثلا كتاب الموسى العازمي في السيرة، ثم لا ستتقدم بعد قليل وستقرأها عند السهيل في الروض الأنف، لا ستجد يعني اللي هو طريقة كتابة المتقدمين للسيرة النبوية، ثم تتعمق أكثر وستقرأ مثلا كتاب في ذكر شهداء غزوة بدر، ثم بعد فترة ستجد أنك ما يفوتك يكاد يفوتك شيء في غزوة بدر، قد تتحدث عنها في 10 حلقات ما عندك مشكلة ترى، وتحس أنك مقصر فيها. وهكذا فالعلم شوي شوي يعني يأخذ الإنسان الصورة الإجمالية ثم يبدأ في التفريعات على اليسير. إذا توفر الإنسان على مثل هذه الأشياء ستجد بعد 3-4 سنوات متقن وضابط، وأيضا يكون عنده أشبه بالكناش اليسير الذي يكون عنده الرؤوس السيرة النبوية والتفصيلات يراجعها بين الحين والآخر. سب
الله يتسخر يا شيخ. يا شيخ هل نستطيع أن نفرق في موضوع تناول السيرة النبوية بين التناول مثل ما قلت وتفضلته أنها كعلم يعني للضبط ويحتاج إلى مشوار ويحتاج إلى يعني ترتيب أو نقول منهجية أو جلد، وفي التناول اللي أحتاجه أنا شخصيا من ناحية الاستقاء من السيرة من مواقفها بحيث أني أنا أزكي نفسي أو أرتقي بأخلاقي مواقفي مبادئي، هل هناك يعني خطين نقدر نقول أو خط يعني كامل وخط محدود بحيث أنه يكون شخصيا مو بالتناول التخصص اللي ذكرته؟
لا يعني شوف، عامة من كتب في السيرة النبوية بشكل موجز قد تحقق مثل هذا الأمر، وهو مسألة التزكية. وأحياناً يا شيخ عبد الله قد نأخذ مثلاً جانب من جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلاً في هناك كتب ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هناك كتب ألفت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، هناك كتب تكلمت مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكيف تعاملهم، هناك كتب ألفت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين. طيب فهنا أشياء تقويمية تركز عندك، يعني تكون فكرة تقسم السيرة كأشياء كوحدة موضوعية، بمعنى جمعت جميع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزاوية. هذا أيضا للقارئ غير المهتم، يعني بمعنى غير المتخصص اللي يريد أنه يلقي للناس يميز بين صحيح السيرة وبين سقيمها، أيضا ما يتولد عنها من أحكام فقهية وشرعية، هذه قصة، هذا واحد طريقة نحن الآن تحديدا ما نتكلم فيه. نحن نتكلم الآن عن القارئ العادي، القارئ غير المتخصص أو القارئ المثقف غير الشرعي، لأنها السيرة النبوية بغض النظر عن جانب الإمتاع، حتى لو قرأها الإنسان الإمتاع بالمناسبة، يعني أنا ما عندي ترى مشكلة أن الإنسان يقرأ السيرة النبوية جانب إمتاع، سبحان الله العظيم ستتسرب معاني السيرة النبوية في نفسه وفي ذاته. وإذا مر مثلا على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع عبد الله بن أبي وكيف أنه صلى عليه وكيف أنه أصلا هو ستجده مشحون، أن الإنسان لما يقرأ مواقف عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الهجرة إلى حين وفاته، إن الإنسان مشحون جدا على عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم يختتم هذه القصة قصة الإيذاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويأتي يعني نهي من الله سبحانه وتعالى تتعجب. ويقول أحيانا بعض الناس يقول لو لم يكن هناك يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالنبوة لكان يعني كما قال ابن حزم أن سيرته تكفي في أنه معجزة له صلوات الله وسلامه عليه من كريم هديه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنا ما يعني ما نطالب الناس بشيء فوق اللازم. نقول أي كتاب تقرأ في السيرة في عامة ما كتب في عامة ما كتب والكتب المشهورة في السيرة ستحقق هذا المعنى. ثم بعد ذلك أنت ستجد الجوانب التي تحتاج فيها تزويد. هناك كتب وأبحاث مفردة، خاصة يا شيخ عبد الله لما تنحو إلى كتب الشمائل يكون التأثير أعمق وأقرب ومباشرة يكون التأثير، بخلاف مثلا لما تقرأ في السيرة فتعرف فيها جوانب إخبارية وفيها غزوات وفيها كذا، يعني تبدأ المواقف متباعدة، المواقف المؤثرة تكون متباعدة في هذا. لكن الإنسان إذا ذهب للشمال تكون على طول مباشرة المواقف قريبة من نفسه.
الله يجزاك خير يا شيخ. ذكرته في موضوع حتى المثقف غير الشرعي أو قارئ الغير أو القارئ في غير المجالات الشرعية. برأيكم لماذا يعني هناك عزوف عن القراءة في السيرة النبوية بينما سوق السير الذاتية المعاصرة وغير المعاصرة عالي جدا والناس تميل لقراءة السير الذاتية المعاصرة أكثر من السير النبوية؟
الحين أنا متهم ترى لأن عندي كتاب أنا في السيرة الذاتية وكان
نخابري
مجموعة السيرة الذاتية فأنا متهم. لكن الحمد لله يعني لا شوف السيرة الذاتية يعني فيها النموذج القريب إنك هو الأشياء اللي تستطيع تطبيقها، وأيضا فيها الناس يعني تحب الأخبار وتحب كشف المستور زين، ففيها جانب جذبه جنس من الأجناس الأدبية أيضا يأخذ منها الناس يعني كيف وصل هذا الرجل كيف كذا. السيرة النبوية يعني صحيح أنها لصيقة بالعلوم الشرعية لكنها هي النموذج الكامل والنموذج الموي. ذلك هذا أيضا من الأسباب التي يعني ما تجعل الناس ينجذبون مثلا أحيانا لقصص الأنبياء أو تطبيقها أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرون هذه عصية على التطبيق. وهذا ترى يعني شيخ عبد الله والإخوة والأخوات هذا مداخل ترى الشيطان أصلا. يعني كيف أن تبث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مواقفه في القرآن ومواقف الأنبياء ثم تكون عصية على التطبيق أو عصية على التشبه والاقتداء أو على الأقل تقدير تهذيب سلوكنا وتهذيب مواقفنا مع الناس ومع الغير، أيضا استقبالنا لمثلا المصائب والأحداث. ما أتت هذه اللي فقط اللي نتسامر بها ونتحدث بها ونتكلم بها أو أنها تكون فقط مجرد الإمتاع والممالحة، لا لا شك أنها النموذج الأكمل والأمثل وأن أعظم النماذج البشرية على الإطلاق. ومع ذلك هي فالناس يعني أحيانا أيضا بالمناسبة يكون في حاجز أنه أنا ما لي علاقة، أنا ماني متخصص شرعيا، ما يعني أنا مثقف أنا أديب أنا كذا، فيبعد عن السيرة النبوية. بينما بالمناسبة وكان عندي فكرة في السابق أنه هناك إرث في السيرة النبوية ضخم جدا في المجلات والدوريات العلمية من عام متى تحسب من عام يمكن 1895 يعني من عام 1300 هجري وأنت ماشي. ليش وين تتكرر هالمادة؟ تتكرر في الاحتفال بالمولد النبوي. يعني طبعا أنا ما أشر أقول أنا ضد، لكن أقصد أنه حتى في أعداد خاصة من الدوريات تكون، وتعال شوف من يكتب فيها، يكتب فيها عامة الأدباء الذين ليس لهم علاقة في الخط الشرعي وكلهم متخصصين في الأدب. معنى ذلك وشو؟ لا وبالمناسبة يا شيخ عبد الله يعني هناك مقالات في غاية الجمال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكتب بعاطفة عظيمة جدا، فما كان في انفصال بين هذا وبين هذا، ويرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مورد عذب. صحيح أني مثلا أنا ما أتخصص فيه كأديب وكذا، ولكن ما كنا بيني وبينها حاجز ومفازة، ولأجلني لا أتخص في الجانب الشرعي أنا ما لي علاقة في السيرة النبوية. لا لا، هذه ما كانت، هذا الانفصام الحاد هذا غير موجود. فيعني أنا أدعو حقيقة أن المثقف الشرعي والمثقف غير الشرعي، لأن هذا شيء يعني من الأشياء لو قلنا أن ما يسعى أحد جهله. ليش؟ لأنه حتى أحيانا لما تجد مثلا يتكلمون عن الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهمها معرفة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. سم.
أحسنتم يا شيخ. في هذا الموضوع ذكرت من ناحية أنه قد حتى غير الشرعي يتناول السيرة ويتكلم عن موضوع السيرة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع مثل الإشكالية، أو أنه المتلقي قد لا يستبين الفروق بين من يتناول السيرة، مثلا السياسي عندما يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نظرته سياسية لأحداثه، التربوي أيضا ينظر لها بنظرة تربوية، حتى القاضي عندما ينظر لبعض أحداث السيرة أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتناولها من منظور قضائي. هذا الأمر مرات القارئ غير المتخصص أو المتبحر قد يأتيه بعض مثل تصور، أن يتصور هناك تناقض في يعني حاشي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مواقف يكون فيها تناقض، مثل ما ذكرته قبل قليل في موقف من عبد الله بن أبي أنه رغم كل الأذى صلى عليه. في المقابل فيه مثلا حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة.
نعم.
يعني قد لا يتبين للقارئ يعني شخصيات الرسول أو المواقف اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عندما أطلق أو يعني أمر بعض الأوامر. هل هناك نظرية أو طريقة تعامل مع هذه المواقف التي قد لا يفهمها المتلقي؟
نعم أحسنت، هذا كلام جميل. لأنه أحيانا الشيخ عبد الله يعني بعض الناس ما يعرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيرته إلا أنه راح زار الجار اليهودي، بينما هذا يا شيخ عبد الله نوع من الانتقاء الموجه، هو عنده يريد أن يصل بك لنتيجة معينة فيذهب للسيرة النبوية وما يأتي بها كاملة، يأخذ الانتقاء. بمعنى في قصة مثلا موسى مع فرعون دائما نأتي بفقولة له قولا لينا، وهذا حق وهذا في ابتداء الحوار، لكن لما تعنت فرعون ماذا قال له موسى؟ أغلظ له في القول. وهكذا دائما لما يأتي الإنسان ويأتي بطريقة انتقائية لخدمة يعني قضية هو يريد أن يؤصل لها أو يريد أن يمررها على المتلقي، هنا يكون هذا من أعظم الخطأ. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التوازن. أذكر عائشة رضي الله عنها وارضاها، حتى أحيانا في دعوتك للناس عائشة رضي الله عنها وارضاها ذكرت شيء عظيم جدا ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما حرم مباشرة الخمر ولا أتى بقائمة من المحرمات، إنما أتى أولا بتعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيمه في القلوب. فلما وقر في نفوس الصحابة تعظيم الله سبحانه وتعالى وحبه وإجلاله وتعظيمه، هناك بعد ذلك هانت عليهم ماذا؟ هانت عليهم الأوامر وهانت عليهم النواهي. وهذا حديث في البخاري. فإذا أتينا الآن إلى جانب وأخذنا اجتزاء نقطة معينة في السيرة النبوية وبدأنا ندندل حولها وينسى الإنسان المقابل. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هي الكمال والعدل في موطنها، وثم يأتي في موقف آخر فيكون الكمال والعدل في موطنه باختلاف الأحوال باختلاف المخاطبين باختلاف الأحداث. بمعنى يعني مثلا في قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، كم تخلف معهم من الناس؟ تخلف معهم يمكن 100. طيب في الذين يوم في غزوة أحد وفروا، هل كان العقوبة مثل هذا؟ لا، اختلفت الأحداث في أوائل الإسلام وأوائل الغزوات الكبرى بالأمر في النهاية. الأمر في النهاية في غزوة تبوك الإسلام قوي ودخل الناس في دين الله أفواجا، وما عاد أصبح أصلا. حتى انظر قارن بين قصة حاطب وبين الموقف كذلك من كعب بن مالك، فتجد أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف في آخر الإسلام في آخر عهده صلوات الله وسلامه عليه بخلاف أوائل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنت أتيت وأخذت شيء من هذا الأمر ثم أنزلته في موطن ليس هو بصحيح تنزيل واقع عليه، أسأت إساءة بالغة وحرفت الشيء الذي يعني في غير محله، وستصطدم بعد ذلك بتضارب في النصوص وتضارب في المواقف. فهذا من الأمور التي مهمة وأحسنت على التنبيه عليه.
الله يجزاكم خير يا شيخ. يعني في مثل هذا المواقف، هل نستطيع أن نقول أن يعني المسلم عليه أن يبحث عن يعني القاسم المشترك بينه وبين الأحداث في السيرة النبوية، ليس فقط يعني قراءة واتباع بدون إعمال للسياقات الواقع الاجتماعي ولا الواقع التاريخي اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
يعني مثلا يا شيخ، لما أنت ستذهب وتكون في مجتمع أصلا ما فيه أهل إسلام يعني، وإنما فأنت كيف مثلا ستدعو الناس إلى هذا؟ يتمثل الإنسان في الأشياء في العهد المكي، وثم إذا أتى في لا مجتمع مسلم وكذا وكذا، المضامين الذي يقدمها. يعني مثلا القرآن الذي نزل في مكة، وش كانت المضامين الموجودة فيه؟ كان تعظيم الآخرة، البعث والجزاء والتوحيد وكذا. ثم لما أتى في القرآن الذي نزل في المدينة، هناك تعظيم لمسألة الشرائع وتفصيلها والأحكام وكذا وكذا. هذا السياقات يعني لما يلتزم بها الإنسان في مثلا دعوته، هذا نتكلم عن جانب بسيط الآن، في جانب دعوته ستجد أنه يعني أتى في كمال الهدي وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال الاتساع في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا في جميع الأحوال. يعني أحيانا يا شيخ عبد الله، ربما يعني هناك كتب في السيرة النبوية يعني فيها أحيان انتقاء لبعض المواقف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يستدل ببعض أجزائها يعني أشياء في مسألة تأويل بعض الأشياء في الدماء ونحو ذلك وكذا. واضح يا شيخ عبد الله؟ فأحيانا يكون هذا الانتقاء وهذا الاستشهاد والاستدلال خاطئ وينبني عليه أشياء. فأخذ السيرة النبوية كاملة بمجموعها بالأبل، كذلك هي السيرة النبوية وإن كانت يسيرة ومقربة وسهلة للناس ويقرأ، لكن أيضا يا شيخ عبد الله بغاية الأهمية أن السيرة النبوية هذه في عامة أحداثها موجودة في كتب السنن، فهناك أحكام ترتبت عليها، وهناك شروح، وهناك ضوابط، وهناك محاذير، وهناك من أهل العلم من جمع بين المواقف الأولى والمواقف الأخيرة من صلوات الله وسلامه عليه، فهذه ينتبه لها.
الله يجزاكم خير يا شيخ. قبل السؤال الأخير نوه إن شاء الله أنه بعد السؤال الأخير سنفتح الباب للمشاركات أو الأسئلة توجه للشيخ، ونتمنى تكون حول الموضوع وموضوع السيرة وحول قصة النور والسلسلة. شيخنا في الأخير نبي نتكلم، هناك من إشكاليات طرح الشبه حول السيرة النبوية، يستخدمون بعض الأحداث مثل زواجات الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الأحداث مثل جمع الصلاة، مثل شرب النبيذ، الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تكون موضحة، ويتم يعني استخدامها كشبهة لأهداف متعددة. هل من طريقة للتعامل مع الشبهة هذه أو الموقف منها؟
والله شيخ عبد الله، في عامة من كتب، يعني في ناس من كتبوا في السيرة النبوية، يعني مثلا خذ مثلا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، المهدي رزق الله، عامة الأشياء التي حصل فيها نوع من الشبهة يرد عليها ويذكر من تكلم فيها من أهل العلم وكيف الرد عليها. فالشبهة أحيانا قد بعض الكتب السير توردها، مثلا قصة الغرانيق مثلا في بعض الكتب السيرة توردها على أنها حقيقة ثابتة وكذا، وفي بعض أهل السير لا، من هو دافع وردها وفندها ونحو ذلك. فمثلا من أمثل الكتب في هذا مثلا كتاب اللي ذكرته، كتاب مهدي رزق الله، المتقدمين مثلا السيرة النبوية في فتح الباري اللي جمعها أظن أحد الشناقطة ابن حجر رحمه الله في الفتح، في كثير من الأحداث التي فيها نوع من يعني مثلا كيف حدثت انشقاق القمر، وأنها ما رآها يعني ما ذكرت في أشعارهم ولا ذكرها أهل الأخبار، وكيف أن هذه الحادثة العظيمة ما، فقال النبي فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يعني ما كان هناك يعني خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو علم فيتوافر الناس ويخرجون وينظرون إليها، وأيضا ما رآها إلا فئة محدودة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت، منهم عبد الله بن مسعود ونحو ذلك. يعني حتى بالمناسبة يعني كانت ترى هذه من أوائل الشبه، يعني أذكر قرأت في مجلة الهداية الإسلامية قديمة قبل 80 سنة، فكانت سلسلة لأحدهم من 6 أو 7 حلقات في مناقشة انشقاق القمر وكيف، فأقصد هذا نموذج من نماذج الشبه. ثم بعد ذلك تأتي الشبه المتكررة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 4 وكذا وكذا، مكرورة، وفي المتأخرين عامة من كتب في سيرة النبوية يرد على مثل هذه الشبه. نعم
جزاكم الله خير يا شيخ. اسلم.
فأنا أقصد الشيخ عبد الله يعني أختم أنه في موسوعات الآن في شبهات حول الإسلام وحول النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهي مبثوثة أحيانا قد ما تكون قصدا اللي يكتب في السيرة يتناولها بالتفنيد، فأحيانا قد ما تجد الشيء الذي يغنيك في كتب يعني عامة كتب السير، لكنها هذه الشبه يعني مثارة في كتب تأتي قصدا للانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والانتصار للقرآن فيذكرونها بالتفصيل. نعم
أحسنتم يا شيخ، كتب الله أجركم. الآن نبي نبدأ مع الأسئلة، ابتداء مع الأخت الياسمين، تفضلي. الأخت الياسمين، واللي عنده أي سؤال يتفضل بطلب المايك أو يرسل لي إياه على الخاص وأنا أطرحه على الشيخ. الأخت ياسمين المايك ترى مغلق. طيب نأخذ سؤال آخر. ما شاء الله بدأت الأسئلة تجي. في سؤال يتحدث أنه هل فيه كتاب للمبتدئين، كتاب للسيرة النبوية يصلح للمبتدئين يكون يعني ما هو بذاك التبحر أو التوسع، توصي به يا شيخ؟
أي والله يا شيخ الكتب كثيرة، مثلا أنا مثلا كتاب الرحيق المختوم مثلا بالمناسبة له مختصر اسمه روضة الأنوار، إذا اللي يبغى يضبط أحداث السيرة بشكل عام يعني أحداث ما فيها تفصيلات، يعني كتاب روضة الأنوار جيد. الرحيق المختوم بس يتجاوز اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أول 80 صفحة أو أول 85 صفحة يتجاوزها. في كتاب السيرة النبوية للصوياني، صح أنها تشوف أنه كبير شوي بس أنه جيد، فيه المختصر في السيرة النبوية لموسى العازمي ممتاز. في كذلك المهدي رزق الله، وإن كان توسع في بعض الأشياء، يعني أنا ترى بالمناسبة أقفز بعض الأشياء التي يعني تحس أنك مليت منها، خاصة في مع عهد قبل الإسلام وكذا، أحيانا بعض الأشياء قد تكون يعني بعض الناس يعني ابتداء، يعني دائما يقول أسمع يقول اقرأ الرحيق المختوم، فيقرأ أول 20 صفحة يمل، ما يعني تجد أنها مزعجة وحدات وقبل الإسلام وكذا. فأنا أقول دائما أي كتاب في السيرة النبوية مباشرة اقفز إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمر في ذلك. أيضا بعض الناس يريد أن يتوسع، يريد مثلا يعني زي ما تقول مواقف نبوية وعبار وكذا وفوائد من المواقف، عليه بكتاب فقه السيرة لزيد الزيد ممتاز. أحيانا يريد بعض الناس أنه ينظر في زاوية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية، فيقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لصالح الشامي، أيضا له كتاب اسمه المعين في السيرة النبوية. يعني تقريبا بالمناسبة يا شيخ عبد الله، يعني يمكن أذكر مرة في أوائل ما كنت أجيب 20 كتاب تقريبا في السيرة النبوية وأقرأ كل فصل مع أخوه ومر على 20، عامة من كتب في السيرة عامتهم زين يتشابهون عامتهم، يعني فيه كتب معينة. بالمناسبة ودي يوم من الأيام تكلم عن كتب السيرة بس بالحالها نجي ناخذهم واحد واحد، نقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. أي بإذن الله. فأيضا نسيت واحد، فيه كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء القرآن السنة لأبو شهبة، الصراحة فيه أشياء زائدة، يعني فيه تعليقات وفيه كلام وفيه أشياء حلوة، يعني تقريبا هذه بشكل عام.
شكل أنا الآن طرأ لي سؤال، مؤخرا صرنا نشوف تناول السيرة النبوية من جوانب أخرى، بمعنى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إداريا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدي النبي في الموارد البشرية، هدي النبي في الأمور هذه، هل تشوف أنه يعني أسلوب سليم أو صحيح أو مقبول في تناول السيرة، بحيث أنه يتناول بالطرق الحديثة أو المناهج الحديثة في السوق خلينا نقول؟
والله شوف يا شيخ عبد الله، يعني أحيانا إذا كان منسجم ومتوافق وهو يقول أني سأخذ جزء من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الإدارية، أباخذ جزء من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، أباخذ جزء من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، مقبول. لكن لا يعني إيش بعض الناس يسوي، يروح يجيب لك الشيء اللي أصلا ما له علاقة في الموضوع هذا، يعني يعسف كل النصوص وكل الأحداث ويجعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية متحورة أو متمحورة حول هذا الأمر، هذا خطأ. لكن لو أخذ الإنسان يعني جزء معين وقال هذا جانب من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جانب مع جوانبه العظيمة، يعني إذا كان منسجم وصحيح وما في إشكال وما فيه يعني أمر عادي جدا، وبالعكس في أحيانا نوع من إثارة بعض المواقف. وليه الشيخ عبد العليم لما يقال لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهالتعظيم في التنويع على أهميتها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجميع الأوصاف، فكان أب وكان زوج وثكل بمصائب وانتصر صلوات الله وسلامه عليه، وحصلت الهزيمة في غزوات، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب ومرض، فجميع الأحوال البشرية اعترته صلوات الله وسلامه عليه التي قد لا تكون تجتمع في إنسان. لماذا؟ فكل أحد من الناس إذا أراد قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من الجوانب وجدها أكمل 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 تعاطي معها وتعاون معها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بذلك هو أسوة صلوات الله وسلامه عليه للناس.
الله يجزاكم خير يا شيخ، ويكتب أجركم ويبارك فيكم ولا يحرمكم الأجر، ويجزاكم عنا خير الجزاء. وبإذن الله احنا طمعانين فيك يا شيخ في سلاسل قادمة، سواء حول السيرة أو غيرها، بإذن الواحد الأحد في منصة
بإذن الله. الله يبارك في عمرك، جزاكم خير،
شكر الله لكم وكتب أجركم. إن كان من كلمة ختمية يا شيخ والله نختم بها هذه السلسلة.
أنا أقول أختم هذه السلسلة، أقول لي ما سمعها يرجع يسمعها.
جميل.
ويعني لأن أنا دائما يعني شيخ عبد الله مو هذا نوع من الترويج، لا، أنا أقول استمع لهذه ولا استمع لغيرها، وإقرأ في كتب السيرة ويجعل لها ورد على الأقل. لما يعني يكون عند الإنسان لو يقرأ كتاب واحد في السنة، كل سنة يعني ما نريد نكثر عليك، كل سنة يقرأ كتاب واحد في السيرة، ستجد فيها كما تقدم الهدى والنور والخير والتوفيق، وهذا من دلائل محبته صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من حزبه ومن أوليائه وأتباعه، ونسقينا وإياكم شربة من حوضه.
آمين، جزاكم الله خير، وكتب الله أجركم، والشكر لكم أنتم جمهور منصت ونجومه ورواده. وبإذن الله نلتقيكم في سلاسل قادمة وفي مساحات قادمة. الشكر لفضيلة الشيخ ولكم جميعا وللأخوة القائمين في منصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.